بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه استدل على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام بوجهين، وكان البحث في الوجه الأول الذي أفاده القمي، وكان خلاصته بأنه عندنا أخبار دلت على حلية ما لم يعلم حرمته، ومقتضى إطلاق هذه الأدلة جواز ارتكاب جميع الأطراف، ولكن نرفع اليد عن الجواز بمقدار ارتكاب مقدار الحرام والمعلوم بالإجمال، لنكتة أن ارتكاب مقدار الحرام مستلزم للعلم بارتكاب الحرام، والعلم بارتكاب الحرام حرام، فلأجل ذلك تكون النتيجة جواز المخالفة الاحتمالية وتجنب المخالفة القطعية، الذي يحصل هذا التجنب بعدم ارتكاب مقدار المعلوم بالإجمال مقدار الحرام. ووصل بنا الكلام إلى المناقشة، فما هو مرادكم يا أيها القمي من أنه العلم بارتكاب الحرام حرامون؟ إن أردتم أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام فلم يدل دليل على الحرمة، وإن أردتم الإشارة إلى مطلب آخر وهو أن الممنوع عقلا من مخالفة أحكام الموالي هي المخالفة العلمية دون المخالفة الاحتمالية، فإن المخالفة الاحتمالية لا تعد عصيانا بنظر العرف، فدليل اجتنب عن الخمر مخالفته بالمخالفة المعلومة، ونحن إنما نرى المخالفة الاحتمالية لا المخالفة القطعية المعلومة، والمخالفة الاحتمالية ليست مخالفة عند العرف. إن أردتم هذا فيرد عليكم كما بينا أن مرجع هذا الكلام إلى منع وجوب المقدمة العلمية، لأنه يجوز ارتكاب ما عدا المقدار المعلوم، وهذا الجواز يلازم المنع من وجوب المقدمة العلمية، والحال أن وجوب المقدمة العلمية كالنار على المنار، بتعبيرات الآخوند كالنار على المنار، واضح عند العقلاء فضلا عن العلماء. الجواب الثاني هو أن يقال بأنه ما هو مرادكم من المخالفة المعلومة؟ هل المراد من المخالفة المعلومة هي ما كانت كذلك أي معلومة حين المخالفة، أي حين أن تخالف تعلم أنك خالفت، هذا هو الممنوع، كما لو علمت أنه هذا الإناء تفصيلا خمر
فأنا حين ارتكابي وحين حصول المخالفة أعلم بالمخالفة وأنني قد خالفت التكليف. فإن كان مرادكم من حرمة المخالفة المعلومة هي المعلومة حين المخالفة فلازم كلامكم جواز ارتكاب جميع الأطراف تدريجا، فإنه في موارد الارتكاب التدريجي حين الارتكاب في كل طرف لا أعلم أنه مخالفة، حينما أقتحم كل طرف لا أحرز أن هذا مخالفة، ومقتضى جواز المخالفة وارتكاب المجموع تدريجا، وهذا مساوق للمخالفة القطعية. وأنت أيها القمي أصحاب الآن بحثنا بناء على حرمة المخالفة القطعية، وأنت أيها القمي ترى حرمة المخالفة القطعية مع أنه لا يعلم حين ارتكاب كل طرف أن هذا مخالفة. هذا البني. وإن أريد لا فهموا كلامنا زيدا أيها القمي، يقول القمي مرادي لا تأولون تأويلات وتجيبون إشكالات تطولون البحث. كان استاذنا يقول ما يعني مو شيخ العظم حاشا، بعضهم يجي مثلا بيشكي على السيد الخوئي يقول لا يخلو اما يكون مراده هذا او هذا او هذا او هذا، ويجيب احتمال خامس ويحط بالك الا على الاحتمالات الاربعه، ويجي الخامس كذي بس وهو مراد الخامس، ليش انت مطولينها؟ هو مراد الخامس ما جبت الجواب صح، الخامس ما جبت الجواب الصحيح، معاون راسك في الاحتمالات الاربعه حق ويش واضح، بس تبي تطول هالسالفه تغيير الاشكال صعب الاشكال، مراده هذا هو مصرح بهذا مرادي، هي جاوب عليه هذا المقدار. خب وان اراد صاحب القوانين انه تحرم المخالفه المعلومه بمعنى ولو كانت معلومه بعد ظرف المخالفه، فقد تتحقق المخالفة في زمان للتكليف المتنجز للتكليف الواقعي، ولا يعلم حين الارتكاب أنها مخالفة، ولكن يعلم بعد ذلك أنها مخالفة، فالمراد من حرمة المخالفة المعلومة ليس حرمة الارتكاب حال كونه عالما بالمخالفة حين المخالفة، بل مراده أن يكون عالم بالمخالفة ولو بعد حينه. وفي مقامنا لو كان يعلم بوجود خمر بين الأواني العشر فإذا ارتكب الأول ارتكب الثاني إلى التسعة لا يعلم بأنه قد تحققت منه مخالفة، وبمجرد أن يرتكب العاشر سيعلم أنه تحققت المخالفة ولو في الإناء الأول ولو في الإناء الخامس. وهذا هو المحذور عندي، قل قمي المحذور عندي أن يقتحم ويساور طرفا يحقق عنوان العلم بالمخالفة ولو بعد المخالفة. الآن ما الآن شربه الخال، ولكنه سيعلم حين ارتكابه للعاشر أنه تحققت المخالفة إما بهذا الإناء أو بما قبله. هذا هو مراده. يقول الشيخ تطولها علينا يعني إن كان هذا مرادك فهذا مرجعه إلى حرمة تحصيل العلم بالمخالفة، لأنه بارتكاب الإناء العاشر سيعلم بأنه ارتكب الحرام إما فيه أو فيما قبله، وهذا العلم بارتكاب الحرام عندك لابد أن تقول أنه حرام، فرجعنا إلى المطلب السابق العلم بارتكاب الحرام. لا دليل على حرمته، فسيرجع أن أريد الثاني إلى أن أريد الأول. واضح البحث؟ إن أريد الثاني، أي الثاني أن مراد من المعلومة هي ما يعده العرف، كذا يرجع إلى الأول، وهو أن تحصيل العلم بالحرام، بل تحصيل العلم بأنه ارتكب الحرام حرام حرامه. إذن كلام القمي غير تام تام. ولهذا قال ففيه كذا مع إطباق العلماء بل العقلاء كما حكي عن وجوب المقدمة العلمية أنه إن أريد من حرمة المخالفة العلمية يعني القطعية المخالفة المعلومة حين المخالفة. وضع العبارة إن أريد من حرمة المخالفة العلمية القطعية يعني القطعية علم المخالفة المعلومة مو ولو بعد حين، حين المخالفة أن ينطبق أن هذا خلاف وهذا علم بالمخالفة، مو أن يصير المخالفة في مكان وتعلم بعدين في الزمان المستقبل، لا في ظرف المخالفة وهو كون ما أتيت به ارتكابا للحرام في هذا الظرف أن تعلم بالمخالفة. فهذا اعتراف من اعترافات بجواز ارتكاب المجموع تدريجا، مع أن المستدل لا يقول بهذا بجواز المخالفة القطعية في موارد العلم الإجمالي حتى في التدريجيات وفي الأطراف التدريجية، إذ لا يحصل معه أيه معه اللي هو التدريجية ارتكاب المجموع تدريجا مخالفة معلومة تفصيلا حين الارتكاب. واضح؟ حين الارتكاب ما يعلم. وإن أريد منها حرمة المخالفة التي تعلق العلم بالمخالفة ولو بعد المخالفة، كما لو كانت المخالفة في الإناء الأول وأنا الآن عندما أرتكب الإناء العاشر أعلم أنه مخالفة ولو كان بعد التحقق المخالفة. فمرجعها إلى حرمة تحصيل العلم الذي به يصير المخالفة معلومة، وقد عرفت منع حرمتها جدا، يعني قطعا محرم تحصيل العلم بالحرام بأني خالفت الحرام ليس بحرام. هذا تمام الكلام في مناقشة القمي. أما الوجه الآخر الذي أفيد للمنع من ارتكاب مقدار الحرام ما أفاده النراقي، وكلامه ينحل كما مر إلى تصويرين، ولهذا الشيخ العظام ركز على التصويرين. بيان ذلك يظهر من بعض عباراته أن مصب التحريم المجموع من حيث المجموع، الكل بوصف المجموعية، وأن يلحظ كل إناء إناء كالأجزاء لذاك الكل للأجزاء إلى المجموع. فقال أن المحرم ليس هو الأجزاء، ليس هي الأواني، بل المجموع من حيث أنه مجموع، وذلك لأن الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم، والمجموع بما هو مجموع حرام معلوم فقد حرمه الشارع، وليس مصب الحرمة الأواني والأطراف، وإنما المجموع هو مصب الحرمة. هذا تصوير. تصوير آخر قال لا، المحرم هو كل إناء مشروطا باقتحام الإناء الثاني، يعني البقية. فلو علمت إجمالا أن أحدهما خمر فأقول الأول حرام بشرط ارتكاب الثاني، لأن الأول بشرط ارتكاب الثاني معلوم الحرمة، الأول بشرط ارتكاب الثاني معلوم الحرمة، والثاني بشرط ارتكاب الأول معلوم الحرمة، فيدخل في قاعدة ما منع أنه الشارع حال كونه حراما، لأنه جاب قاعدتين تتذكرون، منع هكذا الشارع منع عن اقتحام أو استعمال الحرام المعلوم، أي قاعدة أولى. والثانية جوز استعمال ما لم يعلم حرمته. هذا الإناء بشرط عدم اقتحام الثاني لم يعلم حرمته فهو حلال، هذا الإناء بشرط اقتحام الثاني معلوم حرمته فهو حرام. واضح؟ فإذا ده كم بيان، وهذا الثاني مصاب على الإناء، هذا الإناء حرام. واضح؟ خب، ولهذا بناء على هذا الكلام لو اقتحم كل الإناء استحق معصية معصيته، لأن الإناء الأول حرام بشرط الثاني وقد حققه، والثاني حرام بشرط الأول. أما هناك الحرمة للمجموع بما هي مجموع حرمة واحدة. يقول الشيخ الأعظم مما ذكرنا في مناقشة القمي يظهر فساد ما أفيد في كلمات النراقي. بيان ذلك أنك قلت أن المجموع حرام لوجود الجزء أي الإناء المردد الذي هو الخمر، فدعوى أن المجموع حرام لوجود الجزء بحسب تعبير المردد الحرام باطل. ليش؟ إذ الحرام هو الإناء الخمري الواقعي، ذاك الإناء الخمري الواقعي المردد بين العشرة. واضح؟ ولا يوجد حرمة لمجموع. شنو حرمة مجموع بما هو مجموع؟ الحرام هو ما تنجز على المكلف بالكبرى والصغرى، والذي تنجز بالكبرى والصغرى هو ذاك الخمر واقعي المتقرر في أحد بين الأواني العشرة، فذاك هو الحرام، وما عداه هو خل وهو حلال، والمجموع ليس له وجود إلا انتزاعي. إذن الذي تنجز على المكلف يا شيخنا ذاك الإناء الخمري الواقعي المردد بين العشرة، وأما باقي الأواني فهي خل وهي حلال. فإن قلت تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام، فلو ضممت التسعة إلى العاشر فيحصل العلم بالحرام، فإن قلت هكذا قلت قد تقدم الجواب عنه قبل قليل في مناقشتي كلام من؟ القمي. إذن دعوى أن المجموع حرام، من وين المجموع حرام؟ لا في آية ولا في رواية، إلا من باب أن المجموع ارتكابه تحصيلا للعلم بالحرام. واضح؟ أن الارتكاب المجموع تحصيل للعلم بارتكاب الحرام، وتقول والعلم بارتكاب الحرام حرام، ولكنه بل يرجع إلى كلام القمي وقد عرفت. وأما الصياغة الأخرى وهو أن الإناء الأول بشرط ارتكاب الإناء الثاني حرام، فيرد عليه لا معنى أن تقول أن الإناء الأول حرام بشرط انضمام الإناء الثاني، إذ الإناء الأول إما هو الخمر إما هو الحرام الذي تنجز عن الخام فهو حرام في نفسه، ضممت الثاني أو لم تضم الثاني. تفتين شيخ ما تمشي عليه صياغات انت مالتك. الخمر الذي تنجس هو الخام، فإما الإناء الأول هو الخام فهو الذي تنجس فلا يحتاج إلى ضم الثاني، وإن كان الإناء الأول خال فإذا كان خال فمجرد ضمه لحاضر الحرام إليه كيف يكون هو حرام؟ واضح الفكرة؟ إذا كان الإناء الأول خال فهو حلال، كيف يصير باقتحام الثاني؟ هذا الأول حرام، إلا أن تقول أنه بالانضمام يحصل العلم بالحرام. رجعنا إلى كلام ما قمي، إلا أن تقول أن الأول بشرط انضمام الثاني حرام، لأنه وإن كان حلال لكنه يحصل العلم بالحرام ومقدمة الحرام حرام، فهو صح خال ولكنه مقدمة للحرام، فمن باب المقدمين يكون حرام. واضح الفكرة؟ ولكن قد عرفت بأنه هذه الكبرى غير تامة، إذن ما أفيد في كلمات النراقي أيضا كلام غير تام. خش كلام الشيخ، كلام مرتب برهاني. قال: ومما ذكرنا يظهر فساد الوجه الثاني. شلون؟ شلون اشتخل اللي ذكرته أنت في كلام النراقي؟ قال: ها ببين لك، أخاف ما تقدر توصل إلى مقصودي. واضح؟ واللي ساعات شكوا مما ذكرنا يظهر الفساد ويسكت، أشوه يبين بعد، ولا هو شوف لك، شوف العركة عند الشراح. شلون مما ذكرنا يتضح؟ ذاك ناظر إلى نكتة، هذا ناظر إلى نكتة أخرى. قال: ها شيخ التفت لكلام. فإنها البيان الأول في كلام النراقي، فإن حرمة المجموع، مش من جهة حرمة المجموع، عنوان انتزاع المجموع من وينه؟ إذا كان باعتبار جزئه الغير المعين، شنو؟ ذاك الإناء الخمري الواقعي المردد، واضح؟ ذاك الإناء الخمري الواقعي المردد، فضم الجزء الآخر لا دخل له في حرمته. فإذا ما هو ما إذا ما إذا إيه الحرام في حالي؟ شنو الحرام؟ ذاك الجزء الغير معين هو حرام، ذاك هو حرام، وضم الآخر إليه ليس دخيل في الحرمة، حتى تقول المجموع بما بوصف المجموعية حرام. تفتي المطلب؟ ولا دخل له في حرمته. نعم، هذا الآن مما ذكرنا يظهر الفساد. هني هذا كلام ما يتم النظر إلى المجموع إلا إذا تدخل فكرة شنو؟ أنه أن تعلم بارتكاب الحرام، إذا دخلت هذه يصير المجموع عليه مدخلية. قال: نعم له دخلون. أيه دخلون؟ الضم، ضم الجزء الآخر في كون الحرام معلوم التحقق. أنا أخلاص إذا ضميت الآخر إليه سأقول: والله تالله بالله علمت بأنني ارتكبت الحرام، أي الخمر الواقعي المردد بين الأواني، فالضم شرط في العيل. واضح؟ قال: فهي مقدمة، أي فهي اللي هي ضم الباقي، مقدمة للعلم بارتكاب الحرام لا لنفس الحرام، فلا وجه لحرمتها بعد عدم الحرمة العلم بارتكاب الحرام. إذا ذي المقدمة غير محرمة فكيف تكون المقدمة حرام؟ إذن أنت الآن ركزت على بيان أول، شو تقول في بيان الثاني؟ ها قال: ومن ذلك يظهر فساد جعل الحرام كلا منهما بشرط الاجتماع مع الآخر. تضح إن شاء الله العبارات. فإن حرمته وإن كانت معلومة حينئذ الإناء الأول بشرط ضم باقي الإناء، بشرط ضم الإناء الثاني، بلي إذا كان إناءين قطعا سنعلم بالحرام. يقول: بل فإن حرمته وإن كانت معلومة إلا أن الشرط، شرط لشنو؟ شرط لتحصيل العلم. يعني بيقول: فإن لا أن الشرط له شرط الارتكاب الثاني، شرط لوصف كون الحرام معلومة التحقق لا لذات الحرام، وإلا ذات حرام ذاك الإناء الإناء الخمري، إن كان هذا حرام فهو حرام، ضميت الثاني لو ما ضميت، إن كان الثاني حرام ضميت الأول أو ما ضميت. نعم، إذا ضممت أحدهما سيحصل عندي العلم بارتكاب الحرام. إلا أن الشرط، يعني فائدة الشرط ما هي؟ شرط الاتصاف، شرط الاتصاف، شرط الوصف، شرط تحصيل العلم. إلا أن الشرط شرط لوصف كون الحرام معلوم التحقق لا لذات الحرام. ما هو شرط الحرام؟ شرط الحرام الكبرى وتحقق الصغرى، وأنا أعلم بالجعل وأعلم وجود خمر موجود، فإذا أعلم أن ذاك الخمر الموجود هو حرام فعلا، فلا يحرم إيجاد الاجتماع له بشرط. ليش لا يحرم؟ لأن هذا الاجتماع سبب للعلم بالحرام، والعلم بالحرام ليس بحرام، فلا يكون هذا السبب حرام لأن المسبب ليس بحرام. قال فلا يحرم إيجاد الاجتماع إلا إذا حرم، حرم شنه؟ جعل ذات الحرام معلومة التحقق. إذا صار أن أجعل الحرام معلوم التحقق حرام، قد نقول الاجتماع حرام لأن مقدمة الحرام حرامون، ومرجعه حينئذ إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. وش قال الشيخ العظام؟ قال احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع عن مقدار الحرام بوجهين. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن يقال توجد عندنا مجموعة من النصوص والروايات تدل على جواز تناول الشبهة المحصورة. أزين من هذا بعد؟ عندنا روايات تدل على جواز تناول الشبهة المحصورة، إما أنها تدل بالمباشرة أو تدل بضم مادة، ركز في هالكلام الآن، أو تدل، تدل على ماذا؟ على ماذا تدل كده بحثنا الآن؟ يجوز ارتكاب الشبهة المحصورة، أو تدل بضم ما دل على المنع عن ارتكاب الحرام الواقعي. كيف؟ سيأتينا. هناك بعض الروايات ظاهرها مطلق للشبه للعلم الإجمالي وللعلم التفصيلي، ولكن هذا الإطلاق لا ينعقد لوضوح المنع عن ارتكاب الحرام الواقعي تفصيلا، فتحمل هذه الروايات على العلم الإجمالي. إذن دلالة الروايات على جواز اقتحام جميع الأطراف في موارد الشبهة المحصورة إما بنفسها هي أصلا مورد علم إجمالي، أو له موردها مطلق فيحمل على الشبهة المحصورة ويخرج العلم التفصيل. زين، هذه طائفة. إن قلت هالطائفة مو لصالحكم فإن مقتضاها تجويز المخالفة القطعية. قال ها ما كملنا، لا ينعقد للكلام ظهور حتى يتم، لا تشكل علي خلنا أكمل. قال فيجمع بين هذه الطائفة التي دلت على جواز تناول جميع أطراف الشبهة المحصورة، وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعي كالمغصوب كالخام كالأدلة الأولية. مقتضى الجمع بين هذين الدليلين أن نقول أن الشارع جعل بعض المحتملات بعض الأطراف بدلا عن الحرام الواقعي، فنستفيد من هذه الخلطة فكرة جعل البدل. في أن نقول جاءتنا مثلا رواية من باب المثال ها تدل على أنه إذا علمت إجمالا بوجود الميتة بين اللحمين يجوز اقتحام كلا الطرفين، تأكل كلا اللحمين. وعندنا دليل آخر يقول اجتنب الميتة، الميتة حرام. ك كيف يجمع العرف بين هذين الدليلين لو جمعا في سياق واحد؟ فيقول العرف: نحمل الطائفة الأولى على أنه تجوز الموافقة الاحتمالية بنحو جعل البدل، أي أنه ما أقتحمه أنزله الشارع منزلة المذكى الظاهري، وما عداه نزل منزلة الميتة الظاهري. فالشارع جعل بعض الأطراف بدلا عن الحرام الواقعي، وهذا المقدار يكفي في تركه. وهذا مو غريب، يقول في العلم الإجمالي قد ثبت في العلم التفصيلي جعل البدال فضلا عن العلم الإجمالي، كاكتفاء الشارع بالصلاة إلى بعض محتملات القبلة إذا دارت القبلة بين اتجاهات. فما شاء الله محتملات، حتى خصوصا إذا بنينا على وجوب الاتجاه إلى عين القبلة. شيخنا ما شاء الله كم قبلة تحتاج، كم مرة صلي إذا كان عين القبلة؟ تحتاج إلى تكرار الصلاة عدة مرات، أزيد من 4، أزيد من 8. واضح؟ بعضهم ذكر عدد، ما الآن دخل في بحث واضح كم متى تصير كم الزاوية، ولكن الشارع اكتفى بأن تصلي باتجاه ماذا؟ باتجاه مثلا ما بين اليمين واليسار، أو اتجاه ما تظن أنه قبلة. تقول أنت وين القبلة؟ أظن القبلة مني، صل مني خلاص. فاكتفى الشارع ببعض الأفراد، مع أن هنا منجزية وجوب الصلاة إلى القبلة تفصيلية، التكليف تنجز تفصيلا، فما بالك في موارد العلم الإجمالي. وإن كان الفارق ليس بدقيق كما ذكر الأعلام، لأن هذا الآن بحثنا في الشبهة الموضوعية، واضح مو في الشبهة الحكمية. نعم في الشبهة الحكمية يحصل فارق، أن هناك العلم بالتكليف إجمالي، هنا العلم بالتكليف تفصيلي، ولكن المفروض هنا أن العلم بالتكليف تفصيلي، وإنما الاشتباه في مقام الامتثال. على أي حال، إذن قصد جعل البدل ليست غريبة، الشارع اكتفى بالموافقة الاحتمالية حتى في موارد العلم التفصيلي بالتكليف. واضح؟ خب، المهم أين هذه الروايات التي أنت تقول أن الشارع رخص في تجويز وجوز ارتكاب جميع الأطراف حتى بعد ذلك نرى هل هي تامة؟ إذا كانت تامة نبحث عن الجمع اللي سويت، هل الجمع هذا مالك تام أو غير تام؟ قال الشيخ الثاني، الوجه الثاني: ما دل بنفسه، هي الطائفة الأولى. ما هي الطائفة الأولى شيخ يوسف؟ ما دل على جواز ارتكاب جميع الأطراف. كيف دل؟ إما بنفسه أو بضميمة. بضميمة يعني مطلق، وحملنا على التفصيلي، وحملنا الرواية المجوزة على الإجمالي. واضح العبارات؟ قال: ما دل بنفسه أو بضميمة ما دل على المنع عن ارتكاب الحرام الواقعي تفصيلا، على ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة. وظهر هذا الدل في نفسه المخالفة القطعية واقتحام جميع الأطراف، فيجمع بينها الطائفة وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعي، وإن كان إجماليا. واضح؟ بأن الشارع جعل بعض المحتملات، هي بعض، ما هو البعض؟ مقدار الحرام. البعض مقدار الحرام، إذا كان واحد واحد، إذا كان خمسة خمسة، واضح الفكرة؟ إذن المحتملات اللي جعلها بدل عن الحرام الواقع ما هو مقدار الحرام، لأن الشارع ما يقبل بالمخالفة القطعية. جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي، فيكفي ترك مقدار الحرام في الامتثال الظاهري، لأن مكلف شاك، فالشارع اكتفى منه بترك مقدار الحرام في الامتثال الظاهري، كما لو اكتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ورخص في ترك الصلاة إلى بعضها، مع أن دائرة الدائرة، مع أن زوايا الدائرة 360 درجة. وإذا اشترطنا أنه صلاة إلى عين القبلة وقلنا عين القبلة يحتاج إلى مثلا 16 درجة أو 17 درجة مثلا تحتاج كم قبلة تصلي؟ أزيد من أربع شيخنا. ولكن الشارع اكتفى بأربع جهات، هاي ترى اكتفى بأربع، هم هذا ترى ما يحصل موافقة خطئية، واضح يمين يسار لعله فيه الزاوية صاير واضح، اكتفى الشارع أو جاء في بعض الروايات هم جهة واحدة بعض الروايات. المهم وهذه الأخبار كثيرة، الرواية نقرأها ونعلق نشرحها. موثقة سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، قال أنا بني ناقلينها عشان المتن مالها نفس المذكور هنا، لأن ساعة سير المتن يا الله تكنولوجيا الحين شيخنا شيخ يوسف بعد خلينا نعطي المصادر عدة من أصحابنا. الرواية موجودة في بل الباب الرابع من أبواب ما يكتسب به الحديث الثاني. أنتم كتابكم فيه تخريجات شيخنا؟ كتاب ما لي تخريجات يحتاج أنا راجع. عدة من أصحابنا وجوب الحج رواية؟ لا لا حباب أنا عندي يمكن يعني في أكثر من مصدر لعله، لأنه الرواية أيضا لها بالحج ويحج به، لعله نقلها صاحب الوسائل في أكثر من مورد. أنا الباب الرابع من أبواب ما يكتسب به الحديث الثاني. عدة من أصحابنا، من هو العدة؟ وقع البحث عند في الرجال عندما يقول الكليني عدة من أصحابنا، أين هم؟ من هو هذا العدة؟ قد يقال غير معروفين، قد يقال شبهة الإرسال، كيف نحول شبهة الإرسال في العدة؟ واضح بحث مهم له توجيهات بلي بحثنا هذه المسألة في أحد يعني بحث مفصل الأجوبة المذكورة محل نقاش يعني محل تأمل المذكورة في الكتب. المهم عدة من أصحابنا بحثت فيهم في المكاسب المحرمة حسب ما أتذكر، عن أحمد بن محمد، إما أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وابن خالد البارقي وكلاهما ثقة، عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة، فالرواية سماعة من جهة سماعة لأن واقفي تكون موثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمال بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. خب لحد الآن نفس الشيء صحيح؟ نعم. رجل أصاب مالا من عمال بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج منهم أركم ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، هم هو سيئة حصل حسن مثل ذاك يقول أنا أبوك وصدق الله يعاقبني عقاب واحد لكنه لكم إذا أتيت حسن لك عشر فصل تسعة. الله يساعد الأمة والأمة وإنهم هالعقول واضح كيف تعيشوني هالناس إنها العقول. إنه في زمان إمام الصادق يفكر هالتفكير إن الحسن كي طنز هو أو صدق ما أدري بعد إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة. خطيئة وخطيئة زار خطايا، هم تصدق هم تصرف زائد فزادت المشاكل عليه، لو خلاها في بيته ممكن أشوى، هم تصدق وهم روح الحاج وهم أتلفها يعني هم سيئة فيه سيئة. قال إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة، وهذه مو حسنة تصرف في مال الغير، ثم قال إن كان خلط الحلال، هي محل الشاهد، إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس. وظاهر هذه الرواية أنه في موارد العلم الإجمالي إذا اختلط الحلال بالحرام ولم يميز فإنه يجوز اقتحام جميع الأطراف، لأنه قال إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف، هذا الضابط، فلا يعرف فلا بأس. وتدل الرواية على جواز اقتحام أطراف العلم الإجمالي، فيجمع بين هالرواية وبين ما دل على وجوب اجتناب مثلا مال الغير بأن تحمل على المخالفة الاحتمالية بهالبيان الذي ذكرنا، التخريج العملية الجراحية بتعبير أستاذنا ناجحة أو غير ناجحة ما اندرى. خب هذا هو الرواية الأولى، يأتي البحث إن شاء الله غدا في البحث في هذه الرواية ونتعرض إلى التفصيل وبيان كلام الشيخ الأعظم وكلمات الأعلام كيف نحل هذه الرواية، رواية مشكلة، عندنا مجموعة من الروايات تدل على جواز الارتكاب، والشيخ ما نقل هنا إلا رواية واحدة، لكن هناك روايات عديدة أشار لها بالبرقيات في كلام مسألة الربا وكذا. نحن نحاول إذا شاء الله نتعرض إلى هذه الروايات بشيء من بل العرض والتفصيل شيئا ما ما يتناسب المقام لكي يتضح الحال في هذه الروايات. ولعله لأجل بعض هذه الروايات ذهب بعض ونسب إلى بعض المحدثين جواز المخالفة القطعية في العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية لهذه الروايات. واضح في خصوص الشبهة الموضوعية، نعم، جواز ارتكاب الكل، قلت لأن نقله قبل المحقق القمي عن العلامة المجلسي في كتاب الأربعين. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.